أحسن الله إليكم، كتاب الأيمان.
نعم، والأيمان يريدها العلماء بعد النذور، لأن كثيرا من النذور تنتقل إلى البدل وهو كفارة اليمين، ففيها معنى اليمين. وذلك يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى أن التعليق قد يكون بنذر، وقد يكون بعتق، وقد يكون بطلاق، وقد يكون بغير ذلك. فالتعليق بالنذر إذا كان لجاجا كفر كفارة يمين، إن لم أفعل كذا فلله علي أن أفعل كذا، فجعلوا التعليق للجاج كفارته كفارة يمين. وأما التعليق لجاجا للطلاق وللظهار ولغيره فالجمهور أنهم لم يجعلوا اللجاج فيه كفارته كفارة يمين. واختار بعض أصحاب الإمام مالك وكثير من أصحاب الإمام أحمد أن التعليق اللجاج ولو كان بغير لفظ النذر يأخذ حكم اليمين كالنذر. وهذه هي المسألة المشهورة جدا التي ألف فيها كثير من المؤلفات من الطائفتين، وخاصة في القرن أوائل القرن الثامن الهجري، وهي مسألة تعليق الطلاق. فقد ألف الشيخ تقي الدين كتابا ورد عليه العلائي ورد عليه ابن السبكي، ثم رده على ابن السبكي في كتاب في مجلدين اسمه الرد على ابن السبكي في التعليق الطلاق. فهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الحديث وكلام أهل العلم، وهي مسألة من المسائل الخلافية، إذ الخلاف فيها متقدم، وخاصة عند بعض أصحاب الإمام مالك وبعض أصحاب الإمام أحمد المتقدمين. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. رواه الإمام أحمد ومسلم.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الشخص إذا حلف يمينا فإن الحلف يتعلق بأجزاء، بالحالف وبصفة الحلف وبالمحلوف، بصفة الحلف أي بالمحلوف به، إذن الثاني صفة الحلف والمحلوف به، والثالثة المحلوف لأجله. فنبدأ أولا بالحالف. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الحالف العبرة بأن تكون له نية معتبرة، فلا يمين إلا لمن كانت له نية معتبرة وهو العاقل والبالغ، ومن دون ذلك فلا أثر ليمينه. فالصبي ما دام دون البلوغ فلو حلف 100 يمين فلا يترتب عليها أثرها لا القضاء ولا العباد وهي الكفارات. الأمر الثاني المحلوف به هو الله عز وجل، ولا يجوز الحلف بغيره سبحانه وتعالى. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قول أحد من أهل العلم. ومن الحلف به سبحانه وتعالى الحلف بكلامه، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من حلف بالمصحف فإن عليه بكل آية كفارة. وأما نحن فنقول بالتداخل، وقد أذكر لكم التداخل بين الكفارات بعد قليل، أو الجمهور يقولون بالتداخل. وبناء على ذلك فإنه يجوز الحلف بالقرآن وبالمصحف وبكلام الله عز وجل. الأمر الثالث المحلوف لأجله، والمحروف لأجله وهو الشيء الذي يحلف، فإما أن يكون خبرا عن أمر ماض، وإما أن يكون لأمر مستقبل. وانتبه الفرق بين هذين الأمرين. لا يخلو المرء أن يحلف على شيء ماض من باب الإخبار، وإما أن يحلف على شيء على سبيل الاستقبال. فنبدأ بالأمر الأول وهو الحلف على الأمر الماضي، بأن يخبر بوجود شيء أو بانتفاء وجوده. فنقول إن هذا الحديث يدلنا على أن من حلف فإنه يلزمه أن يكون صادقا في يمينه، فإن كذب في يمينه فقد فعل معصية من المعاصي العظام التي عدت من كبائر الذنوب. ولذلك سمي الحلف على الماضي الذي يتعمد فيها المرء الكذب باليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار. وليس على من حلف متعمدا الكذب على أمر ماض كفارة، لأنه كلما عظم الذنب فلا كفارة على صاحبه كالقتل، فالقتل العمد لا كفارة فيه، بينما الخطأ فيه كفارة. إذن الأمر الأول أنه يلزم الصدق، فإن تعمد الكذب فإنها قيل إنها كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي كذلك ولا كفارة فيها لعظم الذنب. هنا مسألة مترددة، قلنا إنه يلزم الصدق ويحرم الكذب، فإن حلف ظانا صدق نفسه فبان مخطئا، ولغة قريش تسمي المخطئ كاذبا، فنقول إنه لا كفارة عليه ولا إثم. ولذلك يقول أهل العلم إنه يجوز للمرء أن يحلف على غلبة ظنه على أمر ماض، والله ما أتيت ثم تذكر أنه قد أتى فلا كفارة عليه، والله ما أتى فلان ثم تبين أنه قد أتى نقول لا كفارة عليه، لأنه كان ظانا ذلك. وقد جاء كثير من الأحاديث والأيمان، وقد جاء في كثير من الأحاديث أن الصحابة حلفوا أيمانا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمه الكفارة كعمر وغيره. المسألة الثانية في الحلف على الماضي أن المرأة إذا حلف على أمر ماض فإنه يجوز له التورية فيه، يجوز له التورية إذا كان، شوف عبارة الفقهاء، غير ظالم. ومعنى قولهم إذا كان غير ظالم أي إذا كان مظلوما أو كان غير ظالم وغير مظلوم، فله صورتان يجوز له التورية في يمينه. إذا كان مظلوما فيجوز له أن يوري، وإذا كان ليس ظالما ولا مظلوما، مثل رجل طرق الباب على آخر ولا يريد الآخر أن يعلم الطارق بوجوده، فقال بجانبه لا تخبره أني هنا، فالذي بجانبه قال للطارق من تريد؟ قال أريد زيدا، قال والله ليس هنا، ليس هنا، أو يقول والله ليس هنا ويشير إلى جيبه، لم يكذب وإنما ورى، فالطارق يظن أنه ليس هنا في الدار، والحالف ورى بإشارته إلى جيبه أو بإشارته إلى كفه كما فعل ذلك بعض العلماء ونقلت عن يحيى بن معين. هنا ورى في يمين لكنه يمين ماذا؟ ليس ظالما وليس مظلوما، ولذلك عبروا أنه يجوز التورية في اليمين ما لم يكن ظالما. طيب، وأما إن كان ظالما فإنه يحرم عليه أن يوري في اليمين، مثل أن يقتطع مال امرئ مسلم أو يحرمه حقه. ومثلوا لذلك بأن رجلا له حق على آخر، فقال الذي عليه الحق والله ما عندي شيء، فالذي يسمع يظن أن ما هذه نافية وأنه ليس عنده شيء يملكه، وهو قصد بالماء بالمد والهمز، ولكنه سهل الهمزة فيقول ماء عندي شيء، ماء عندي شيء، فيقول أن عنده ماء، لكن هذه اليمين يمين ظالمة فيأثم بها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فيحرم التورية في اليمين إذا كان فيها ظلما ولو كان ظلما يسيرا، سواء كانت أمام قاض أو ليست أمامه.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. رواه الإمام أحمد ومسلم.
نعم، هذا الحديث فيه، في هذا الحديث فيه أن من حلف يمينا بالله عز وجل فإنه يجوز له أن يأتي ما حلف عليه أو انكف عن فعل ما حلف على تركه، ويجوز له أن يحنث في يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. وقولهم فرأى غيرها خيرا منها يدلنا على أن الأفضل فعل ما فيه المصلحة، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فيه أنه يقدم التكفير على اليمين أو على الحنث، يقدم التكفير على الحنث. ونقول يجوز أيضا تقديم الحنث على التكفير، فيجوز أن يحنث قبل أن يكفر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ: إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. وقد جاء في مسلم الجمع بين اللفظين معا، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظين معا. وهذه قاعدتها أن الواجب إذا كان له سببان جاز تقدمه على أحد سببيه، وأما إذا كان له سبب واحد فلا يجوز أن يتقدم على سببه.
أحسن الله إليكم. وروي،
وأما الكفارة فمقدارها الذي بينه الله في كتابه، فإن الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فقوله 10 مساكين لا بد فيهم من العدد، ولا يجزئ أن يطعم واحدا 10 مرات أو 10 مرات. وقوله مسكين يدل على أنه لا بد أن يكون المطعوم ممن تحق له الزكاة في المصرف الأول والثاني، الفقر والمسكنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الله عز وجل في إطعام 10 مساكين، قال العلماء: ومقدار الإطعام في الكفارات 1، فيطعم كل مسكين 1/2 صاع مما يجوز إخراجه في زكاة الفطر، أو 1/2 وهو مد من البر، فيستثنى البر وحده فيجوز إخراج 1/4 صاع وهو مد واحد، لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم به، فإنهم رأوا أن مدا من السمراء وهو البر يعادل 1/2 صاع من غيره من الكفارات. والأصل أن الكفارات تخرج من 5 التي تخرج منها زكاة الفطر، وهي البر والشعير والتمر والأقط والزبيب، هذا هو الأصل، ولا ينتقل من إلى غيرها احتياطا وقيل وجوبا إلا إذا أعوزت، أي لم توجد أو لم يوجد من يقتات هذه الأمور 5. الأمر المهم جدا عندنا أن أهل العلم يقولون، وهو المعتمد عند الفقهاء وهو قول الجمهور، أنه لا بد أن يكون الكفارات تمليك ولا يصح أن تكون إباحة. ومعنى قولنا إنها تمليك لقول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين، فلا بد أن يكون إطعاما، والإطعام يكون تمليكا لهم، فلهم أن يأكلوه ولهم أن يتصدقوا به ولهم أن يبيعوه ويتصرفوا فيه كما شاءوا. وأما الإباحة فهو أن يصنع طعاما ويدعو الفقراء والمساكين إليه، فإن الإباحة لا تجزئ في الزكاة ولا تجزئ في الكفارات، بل لا بد أن تملكهم الكفارة فتملكهم إياه تمليكا فيفعل به ما شاء. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهناك قول لبعض أهل العلم وهي الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز الإباحة، والصواب التمليك وهو الأحوط، أن يملكهم وألا يبيحهم بأن يدعوهم إلى طعام. نعم.
وروي: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
نعم، هذا هو اللفظ الثاني، وهو تقديم الحنث على الكفارة، وقد جاء جمع بين اللفظين في حديث واحد في مسلم.